ملفات ساخنة، نبحث، نناقش، نحلل، نتابع التفاصيل أولاً بأول. ملفات ساخنة، برنامج يلقي الضوء على كل الملفات مع باقة من أبرز المحللين والمسؤولين. ملفات ساخنة يقدمه لكم عبد اللحمي.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من ملفات ساخنة، يقدمها لكم من القاهرة عبد الله حميد، ومن مكتبنا في موسكو الزميلة نغم كباس. أهلا بك نغم.
يا أهلا بك.
في الوقت الذي تهدد فيه إسرائيل بعملية برية في رفح جنوب قطاع غزة المكتظة بأكثر من 1,300,000 مواطن، يلمح عضو مجلس الحرب في إسرائيل بني جانس إلى قرب عقد اتفاق جديد محتمل مع حركة حماس حول تبادل الأسرى.
جانس الذي يشدد دائما على ضرورة عقد الصفقة لم يكشف عن آلية الاتفاق أو شكله في ظل معارضة كبيرة يقودها في الكابينيت، وفي نفس الوقت هدد بتواصل عمليات الجيش الإسرائيلي حال فشل الصفقة، وأن إسرائيل ستواصل عملياتها خلال شهر رمضان المبارك بعد إجلاء السكان الفلسطينيين من المدينة.
والسؤال الأبرز هنا، هل ربطت إسرائيل استمرار العمليات بصفقة تبادل الأسرى فقط، أم أنها تعتبرها هدنة لاستمرار ما تسميه تحقيق أهدافها المعلنة منذ 7 أكتوبر الماضي بالقضاء على المقاومة الفلسطينية وتحرير أسراها؟
في الأفق لا تبدو نتائج واضحة لجهود الوسطاء في ظل رفض إسرائيل لكل ما تقدمت به المقاومة الفلسطينية من تعديلات على ورقة باريس، ومنع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إرسال وفد لإجراء مزيد من المفاوضات في القاهرة. فما تصورات المرحلة المقبلة في قطاع غزة؟ وهل تستمر إسرائيل في تنفيذ تهديدها باجتياح رفح؟
نعم نغم، في هذه الحلقة ينضم إلينا من قطاع غزة الكاتب والمحلل السياسي السيد ذوالفقار سويرجو. أهلا بك سيد الكريم. بداية، ما الذي جعل جانت يعني يتوقع قرب عقد اتفاق للأسرى خلال هذه المفاوضات الجارية من الوسطاء؟
يعني أعتقد أنها تأتي في إطار تلك التصريحات التي يطلقها القادة الإسرائيليون لحرق الوقت ومحاولة زيادة الضغط واستنزاف المقاومة والخاضن الشعبية لها فوق الأرض، بحيث أن يصل إلى مرحلة تتنازل فيها المقاومة عن بعض الشروط التي وضعتها من أجل إتمام ما يسمى بصفقة التبادل. لا أعتقد أن هناك شيئا في الأفق يعني يشي بأن الأمور ذاهبة نحو التهدئة، لأن التهدئة بالمفهوم الفلسطيني هي وقف إطلاق النار بشكل كامل، أما التهدئة بمفهوم جانس وفريقه هو إعطاء مزيد من الوقت للجيش الإسرائيلي لاستكمال مشروعه، لأنه يعتبر عدم الذهاب لاجتياح رفح وإنهاء هذه الحلقة يعتبرها يعني مقدمة لإعلان هزيمة دولة إسرائيل، وهي ستكون لها تبعات خطيرة على الحكومة الإسرائيلية في دولة الكيان، إلى جانب أنها سيكون لها تبعات على الداخل الإسرائيلي، خاصة وأن إذا ما فشلت هذه العملية، وهناك احتمالات أن تفشل هذه العملية، وكل الإدعاءات التي تسردها الحكومة الإسرائيلية حول أن هناك أهدافا ثمينة وصيد ثمين داخل رفح، وأنها قد تصل إلى قيادة المقاومة وإلى الأسرى الصهاينة هناك، قد يكون هناك مفاجأة أنهم لن يجدون شيئا هناك، بل بالعكس يكون عملية صادمة، وحينها سيكون الجيش الإسرائيلي أمام معضلة كبيرة جدا، ما هي الخطوة التي تلي ذلك في حالة هذا الفشل، وعلى إسرائيل أن تدفع الثمن باهظا حينها.
نعم سيد ذوالفقار، يعني لماذا برأيك اليوم جينتس وفي هذا التوقيت يروج لهذه الصفقة؟
الآن هو لأن هناك ضجة ويعني ضجيج كبير في دولة الاحتلال، وتتصاعد الانتقادات لحكومة نتنياهو ولحكومة الحرب التي يشارك فيها جانتس، بهدف الضغط على القيادة السياسية الذهاب نحو مفاوضات ونحو تنازلات، وهذا ما لا يريده غانتس في الوقت الحالي. هو يعطي نفسه مزيدا من الوقت للحين الوصول إلى شهر رمضان، أو أن يمرر شهر رمضان دون أن يحدث هناك أي تفكير للحالة في جنوب قطاع غزة، لأن هذا مرتبط بتفكيرات في مناطق أخرى كالضفة الغربية والقدس والجبهة الشمالية. لا أعتقد إلا أنها مجرد فقط مناورة من قبل غانتس، وحتى نتنياهو يكرر نفس السيناريو بالحديث عن أن هناك اتصالات وتقدم، في الوقت الذي أرسل وفدا قبل أسابيع فقط لرفع العتب ولمجاملة الأطراف التي دعت إلى هذا اللقاء. ليس في مصلحة نتنياهو الآن الذهاب لأي صفقة، لأن الذهاب لأي صفقة يعني التسليم لفشل الحملة الأمريكية الإسرائيلية على المقاومة في قطاع غزة.
طيب، تحدثتم عن ربما تنازلات تقدمها فصائل المقاومة في هذه الصفقة، ما هي تلك التنازلات؟
المقاومة ليس لديها شيء أن تقدم من تنازلات. المقاومة لديها أهداف واضحة، أولا رفع الضغط عن الجبهة الداخلية التي استنزفت بشكل كبير، والتسليم بأن ما حدث في 7 أكتوبر حتى هذه اللحظة بالمقاومة لا يمكن اجتثاثها من قطاع غزة.
يعني أيضا في حال حدث تقارب في وجهات النظر بين الأطراف اليوم، هل تعتقد أن هذا سيؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار، أو ربما يكون مؤقتا فقط؟
في حالة واحدة، إذا ما أعلنت حكومة نتنياهو بأن مشروع الحسم الذي تبنته منذ وصولها إلى حسم الصراع مع الفلسطينيين أنه باء بالفشل، وأنها لا تستطيع أن تحسم هذا الصراع، هي أن تعترف أن هناك طرفا آخرا، طرفا فلسطينيا قادرا على الصمود، قادرا على المواجهة، وقادرا على الاستمرار حتى النهاية. إذا ما وصلت هذه الحكومة إلى هذه القناعة، حينها سوف تتبدل كل المفاهيم في رؤية ما هو ما بعد حرب غزة، بمعنى الذهاب نحو تسوية استراتيجية. هذه التسوية يتبناها المجتمع الدولي ويعترف بها قبيل يعني الإعلان عن وقف إطلاق النار، بمعنى أن يقوم مجلس الأمن والدول العظمى بالاعتراف بدولة فلسطين كدولة كاملة العضوية، والتسليم بالهدف من هذا الاعتراف وهو إقامة الدولة الفلسطينية ضمن سقف زمني محدد لا يتجاوز 3 سنوات. حينها عندما يكون هناك أفقا سياسيا واضحا أمام الفلسطينيين، حين سيكون هناك مشروعا فلسطينيا موحدا لمواجهة يعني أو للتعامل مع هذه الحالة. طالما أن هذه المعطيات غابت عن الساحة حتى هذه اللحظة، أعتقد أن المقاومة سوف تستمر أيا كان الثمن، سوف تستمر ولن تتوقف ولن ترفع الراية البيضاء.
طيب، سيد ذو الفقار دائما يربط المسؤولون في إسرائيل هذه الحرب بعودة أسرهم، هل ذلك يعني أنه لن توجد عملية في رفح ولن تقوم إسرائيل باجتياح رفح إذا تمت هذه الصفقة؟
أولا يعني لا أعتقد، كما قلت في البداية، أن إسرائيل ذاهبة نحو هذه العملية، هي تستخدمها كورقة ضغط، لأن كما قلت لك احتمالات الفشل في هذه الحملة يعني هزيمة دولة إسرائيل وإنعدام الخيارات أمامها في حالة أنها لم تجد الأسرى وأنها لم تجد أي من قيادات المقاومة، ولذلك هي تعتبر هذه المسألة مثلا فقط للضغط وحرق الوقت. أما في حالة أن يعني كان هناك صفقة يتم التواصل وشك في ذلك، بمعنى أن تقبل إسرائيل بشروط المقاومة، الأمور حينها ستأخذ منحنى جديد، وكما قلت هو سيكون هناك تبعات لما حدث في 7 أكتوبر، وهي أنها كانت ضربة استراتيجية ستحول كل المفاهيم الجيوسياسية في المنطقة، وهذا تحول جديد سيكون رغم كل الثمن الكبير الذي دفعته المقاومة والشعب الفلسطيني في غزة، إلا أن هذه التحولات الاستراتيجية في تعامل الغرب والولايات المتحدة وحتى دولة الاحتلال مع أبناء الشعب الفلسطيني ومع قضيتهم سيكون هناك تغير دراماتيكي. حينها يعني سنقول بأن 7 أكتوبر كان مكلفا ولكنه كان مجديا جدا.
يعني لنفترض بأن الصفقة لم تعقد وأن إسرائيل تراجعت عن اجتياح رفح، ماذا تتوقع أن تكون الاستراتيجية الإسرائيلية يعني بعد هذه المرحلة؟
كما قلت لك، هم الآن يعتمدون على سياسة عض الأصابع ومحاولة استنزاف الجبهة الداخلية الفلسطينية من خلال استمرار الحصار واستمرار عمليات التجويع والضغط على المدنيين في اتجاه النزوح نحو سيناء، ولكن كثير من المعطيات تمنع هذا التوجه من التطور إلى إلى مراحل الدراماتيكية، بما أن يحدث فعلا هناك عمليات تهجير في الفلسطينيين، هي ستحاول قدر المستطاع إلى أن تكسب الوقت لتحقيق جزء من هذه الأهداف، وحتى ولو كان جزءا يسيرا يؤهلها بأن تقول للمجتمع الإسرائيلي ولعائلات المختطفين أننا استطعنا أن نحقق شيئا من هذه الحملة، وأن هذه الصفقة جاءت نتيجة للضغط العسكري إن كان هناك صفقة، ولكن أعتقد أن تركيبة الحكومة الحالية في دولة الاحتلال غير مهيئة وغير قادرة على الخوض في أي صفقات، ولذلك هي تعمل على عامل الوقت والمفاجآت إلى جانب محاولة يائسة ستنتهي بها هذه العملية، وهو أن يذهب نتنياهو نحو توسيع الجبهات حتى لا يقول أنه أوقف إطلاق النار مع مجموعة من المقاتلين الفلسطينيين الذين عجز عن أن يسيطر عليهم من خلال أكثر من 4 أشهر أو 5 أشهر. توسيع الجبهات أنه قادر على عقد وقت لإطلاق النار مع جبهات متعددة، وهذا أننا أيضا أمام مرحلة تغيير المفاهيم الجيوسياسية في المنطقة، إذا ما حدث وقت إطلاق شامل ما بين كل الجبهات ودولة الاحتلال بتدخل الغرب، وهذا أنا كما قلت أمام مفاهيم جديدة، وأن إسرائيل ستدفع فاتورة ليست بالهينة نتيجة لهذه المجازفة التي قامت بها وهذه المحرقة التي قامت بها، لأنها بالمعنى الاستراتيجي وأصبح واضحا بأن المخطط الصهيوني وفكرة حتى وجود هذه الدولة أصبحت مكشوفة أمام العالم بأكمله، وأن دعمها أصبح مكلفا جدا في الوقت الذي أسست هذه الدولة على أساس أن تكون قاعدة متقدمة بالإمبريالية العالمية في المنطقة وتقدم لها الخدمات وتحمي مصالحها، إلا أنها الآن تحولت إلى عبء على هذه الإمبريالية وعلى رؤوس الأموال الضخمة والاستثمارات الضخمة التي تجوب المنطقة، وهذا العبء بحاجة إلى حل، بمعنى أن الغرب سيبدأ في التفكير في البحث ما هو المخرج للخروج لخفض التكلفة. المخرج الوحيد لخفض التكلفة هو الذهاب نحو دمج إسرائيل في المنطقة، ودمج إسرائيل في المنطقة يحتاج إلى اعتراف العالم واعتراف دولة الاحتلال بحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم الفلسطينية المستقلة، حتى تفتح باب الدمج وما يسمى بالتطبيع على مصر عليه. أعتقد هذا هو الخيار الوحيد أمام العالم وأمام الولايات المتحدة، التي إذا أرادت أن فعلا أن تضع حدا لهذا المسلسل تستطيع أن تضع حدا للمسلسل وأن نبدأ مرحلة جديدة يكون فيها إسرائيل جزءا ولكن ليس مهيمنا وليس قادرا على فرض إرادات على المنطقة، بل سيكون جزءا وعليه علامات كثيرة من الاستفهام حول مدى صموده.
بما أنك تتحدث عن مسألة حل الدولتين، الكنيست أقر قانون يرفض إقامة دولة فلسطينية، وكذلك أقطاب حكومة بنيامين نتنياهو يرفضون هذا الأمر بشكل علني، في أولهم نتنياهو، كذلك سموتريتش وبن غفير، وحتى جانت الذي يتحدث الآن عن ربما اقتراب صفقة.
نعم، هذه ليست طريقة جديدة على دولة الاحتلال، فهي مارست هذه الطريقة منذ سنوات طويلة، وهي اعترفت بالجولان وبالقدس وما إلى ذلك، وحتى في أثنت قوانين لعدم تبادل الأسرى، ولكنها تحت الضغط وتحت النار وتحت ضغط المجتمع الدولي تتغير هذه الأحوال بشكل متسارع، ولا تستطيع إسرائيل أن تقف خلف هذه القوانين التي تسنها، لأن العالم يعرف فانها هي مجرد التطاط ضحى الاحتلال للعالم بانه لا زال يرفض القبول بالاعتراف بحق الفلسطينيين في الوجود، وهو يعتقد بهذه التطاط يمدد قدرته على السيطره والهيمنه ويعطي نوع من الهيبه، ولكن اعتقد ان الامور تغيرت وتبدلت، وان طوفان 7 اكتوبر ورغم كل المآخذ التي عليه الا انه استطاع ان يحدث تغيرا دراماتيكيا واستراتيجيا في كل المفاهيم السياسية التي كنا نتعامل معها في السابق، ونحن أمام مرحلة جديدة إذا ما توقفت الحرب، وهي تحتاج إلى وقت، لا أعتقد أنه قريب، ولكن إذا ما توقفت هذه الحرب سنكون أمام يعني شرق أوسط جديد بمفاهيم جديدة.
نعم، يعني حضرتك ذكرت أن المعطيات تتسارع بشكل كبير وتتغير بشكل متسارع أيضا، ما الخيارات أمام الفصائل في ظل هذه الأوضاع؟
يعني الخيار الأول أن يكون هناك مشروعا سياسيا فلسطينيا موحدا، هذا هو الخيار الأول، لأن غياب هذا المشروع الفلسطيني الموحد سيضع علامة استفهام حول قدرة المقاومة على تحويل هذه الانتصارات بين قوسين أو هذه الإنجازات التي تحدثت عنها إلى واقع على الأرض. ولذلك نحن بحاجة ماسة لأن يكون هناك قيادة سياسية، وأعتقد أن موسكو الآن يعني تقوم بهذا الدور، تحاول أن تجد هذا الطرف الفلسطيني المفقود الذي سيناط به أن يكون أمامه رؤية سياسية واضحة للمستقبل القريب. النقطة الثانية هي أن تعمل المقاومة، هو خيار أصلا أيضا ضمن أولوياتها بكيفية التخفيف عن الجبهة الداخلية التي يتم استنزافها بشكل كبير ويتم تجويحها ومحاولة إخضاعها وكسر إرادتها بكل الطرق. الخيارات صعبة، ولكن أعتقد أن التراجع أصعب، ولذلك يعني سوف تستمر المقاومة بهذا الخيار المؤلم جدا إلى حين أن يعني يتوقف العالم عن التعامل مع هذا العدوان على أنه حق إسرائيل في الدفاع عن النفس، وأن يتحول إلى نقمة على دولة الاحتلال، وأن تبدأ تدفع فاتورة المجازر والمذابح والمحرقة التي ارتكبتها في قطاع غزة.
نعم، أخيرا سيد الكريم، إلى أي حد يعني كان للمواقف الأمريكية خاصة في مجلس الأمن ارتدادات على استراتيجية إسرائيل في قطاع غزة واستمرارها في الحرب على القطاع؟
هي هناك سياستان للولايات المتحدة، ويعني يبدو أن الجميع استوعبها. هناك سياسة التي يتم الحديث عنها بالمفردات الدبلوماسية والمفردات السياسية، والتي تتحدث عن وقف مؤقت لإطلاق النار وإدخال المساعدات والحديث عن خلق أفق سياسي وحل الدولتين. كل هذه المفاهيم التي تروجها الولايات المتحدة هي في حقيقة الأمر غير موجودة، هي فقط موجودة كياسطة سياسية للتعامل مع سذاجة العرب وسذاجة كثير من الدول في التي وصلت إلى قناعة بأن الولايات المتحدة هي شريك رئيسي في هذا العدوان على قطاع غزة. هي لا تريد أن يترسخ هذا المفهوم، ولكن في حقيقة الأمر هذا المشروع هو جزء من المعركة الكونية التي تقودها الولايات المتحدة في مواجهة الصين وروسيا، وفي محاولة منع أي سد بالفراغ في منطقة الشرق الأوسط، لأن هزيمتها في هذه المعركة والتسليم بقدرة قوى المقاومة على فرض واقع جديد، هذا يعني أن الولايات المتحدة عليها أن تنتحد بهدوء أو تحت الضغط من منطقة الشرق الأوسط، وهذا سيكون مكلفا جدا. ولذلك هي تحاول بكل ما تستطيع أن تتحدث عن وقف مؤقت لإطلاق النار، ولكنها لا تتحدث عن وقف إطلاق النار، لأن وقف إطلاق النار يعني هزيمة رغبتها إسرائيل وهزيمة المشروع في المنطقة. ولذلك نتوقع أن هذه المعركة وهذا العدوان سوف يستمر لأشهر بعد هذا، لا أتوقع في الأسابيع القادمة أو ما يتحدثون عنه قبل رمضان أو حتى بعد رمضان. هناك ما زلنا أمام أشهر طويلة ستكون صعبة جدا ومؤلمة جدا للشعب الفلسطيني المحاصر والمجوع في قطاع غزة، ولكن لا أعتقد أن الشعب الفلسطيني لديه الاستعداد بإعلان الاستسلام والقبول بأن تفرض إسرائيل أجندتها التي استندت إلى حسم الصراع في المنطقة وشطب الهوية الفلسطينية، وأن تصبح إسرائيل مرة أخرى ومن جديد وبالشراكة مع الولايات المتحدة هي المهيمن الأول والأكبر في منطقة الشرق الأوسط.
نعم، يعني ونحن نرى بأن الولايات المتحدة تستخدم الفيتو دائما في مجلس الأمن ضد أي مشروع قرار لوقف إطلاق النار. شكرا جزيلا لك الكاتب والمحلل السياسي السيد ذوالفقار سويرج، وكنت معنا من قطاع غزة، شكرا لك.
أهلا بكم مجددا، ما زلنا مستمرون معكم في هذه الحلقة من ملفات ساخنة بين القاهرة وموسكو، زميلتي نغم كباس. تل أبيب أيضا تستعد لقمة رفيعة المستوى في باريس للمرة الثانية يوم الجمعة المقبل بهدف التوصل إلى صفقة بشأن الأسرى الإسرائيليين.
سيحضر هذه القمة يا عبد الله رئيس الموساد ديفيد بارنيا ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني ورئيس المخابرات المصري عباس كامل ورئيس وكالة المخابرات المركزية.
نعم، قطر ومصر أبلغت إسرائيل بأن حركة حماس أبدت استعدادا لتليين موقفها بشأن مطلبين اعتبرتهما إسرائيل طلبات خيالية، في إشارة إلى قضية إنهاء الحرب وتبييض السجون الإسرائيلية من الأسرى الفلسطينيين.
وللحديث عن هذا الاجتماع في باريس والوساطة القطرية ينضم إلينا عبر الهاتف من الدوحة أستاذ العلاقات الدولية الدكتور علي الهيل. أهلا بك دكتور في برنامج ملفات ساخنة.
ملفات ساخنة، ساخنة جدا.
يا أهلا بك دكتور، يا أهلا بك. سنحاورك
أنا سنغم.
يا أهلا بك، سأكون معك أنا وزميلي عبد الله حميد من القاهرة.
إن شاء الله.
يا أهلا بك. أهلا بك دكتور، يعني نبدأ من هذه القمة، قمة رفيعة المستوى تعقد في باريس للمرة الثانية بحضور رئيس الوزراء القطري، ما أهمية هذا الحضور القطري برأيك؟
كانت هناك قمة أيضا في باريس وفشلت، وإلى متى نحن نظل نعتمد على سياسة الثعالب؟ يعني الثعلب الفرنسي والثعلب الأمريكي والثعلب الألماني والثعلب الإيطالي والثعلب البريطاني والثعلب الكندي، هؤلاء الثعالب، هذه الدول النووية الكبرى التي جاءت في 8 أكتوبر تشرين الأول ثاني يوم من دخول المقاومين الفلسطينيين إلى عمق وطنهم المحتل، يقدم السايكوثيرابي، العلاج النفسي، للقادة الإسرائيليين الحاليين والسابقين والذين في المعارضة والذين في الحكم، لأن الذي حدث يوم 7/10 لم يحدث في تاريخ إسرائيل منذ 1948، بل منذ 1917 لم يحدث. ولذلك كل ما جرى بعد ذلك من قصف جوي همجي يشبه الهجمات النازية، وكما قال الرئيس لولو رئيس البرازيل، يعني هذا هولوكوست قريب بما مما فعله هتلر في الثلاثينات والأربعينات، وكل ما حدث في غزة هو انتقام شعبي وجنوسايد وإثنيك كلينزينج، تطهير عرقي وإبادة جماعية، انتقاما من الحاضنة الشعبية للمقاومة. يعني القمة الأولى في باريس فشلت. لماذا فشلت؟ طيب القمة تعقد في فرنسا، وفرنسا هي إحدى الدول الداعمة للكيان الصهيوني لإسرائيل، هي بريطانيا، أمريكا، برلين، ألمانيا، إيطاليا، كندا بشكل أساسي، ومعظم دول الاتحاد الأوروبي. فهؤلاء أنا أسميهم الثعالب لأنهم يمكرون، ولكن نحن نقول ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين.
في هذه القمة ما الأمال المطروحة، وهل من الممكن يعني أن تذهب إسرائيل إلى القبول بمطالب الفصائل الفلسطينية سواء إنهاء الحرب أو يعني تبييض السجون الإسرائيلية وحتى التراجع عن التقدمات التي هي موجودة فيها الآن إسرائيل في قطاع غزة وبالقرب من رفح؟
في نهاية الأمر سترضخ إسرائيل لمطالب المقاومة للأسباب التالية. السبب الأول أنهم فشلوا فشلا استراتيجيا 3 مرات لاسترداد الأسرى الإسرائيليين لدى حماس وبقية فصائل المقاومة الفلسطينية، فشلا استراتيجيا مدويا في المرة الأولى عندما حاولوا استرداد ساعر باروخ وفشلوا، والوحدة الصهيونية الإسرائيلية التي جاءت لاسترداد ساعر باروخ وقعوا بين قتيل وجريح. هذا كان الفشل الاستراتيجي رقم 1. الفشل الاستراتيجي رقم 2 في مجال استرداد الأسرى كان الأسرى 4 وليسوا 3 كما قال المتحدث العسكري الإسرائيلي، 4 الذين خرجوا من مخابئهم حاملين الرايات البيضاء، ولأن الجنود الصهاينة مسكونون بالرعب نتيجة ما حدث في 7/10 أطلقوا عليهم الرصاص لأنهم ظنوا أنهم فلسطينيون، أنهم مقاومون فلسطينيون. وفي المرة الثالثة فشلت الوحدة الإسرائيلية التي جاءت لاسترداد الأسير الذي كان لدى كتائب الشهيد أبو علي مصطفى يرحمه الله وفشلوا فشلا استراتيجيا. هناك ثلاث أنواع من الفشل الاستراتيجي في محاولة استرداد الأقصى الأسرى أقصد عفوا. ونتنياهو منذ اليوم الأول هو يراهن على أن الضغط العسكري هو الذي سيأتي له بالأسرى، وهو يتعمد يا سيدتي يتعمد إطالة أمد الحرب في غزة، ويتعمد توسيع دائرة الصراع في العالم العربي وفي الشرق الأوسط، وخاصة بعد اغتيال الشيخ صالح العروري، لأنه يعلم جيدا أن مصيره سيكون وراء قضبان السجن إذا هو أوقف الحرب أو الحرب توقفت نتيجة عوامل موضوعية خارج العوامل الذاتية الداخلية. ثانيا هو عليه ضغط شعبي هائل في داخل فلسطين المحتلة بين قوسين إسرائيل، لأن هذه المظاهرات التي تحدث يوميا أمام منزله وأمام مجلس الحرب وأمام وزارة الدفاع في تل أبيب وأمام منزله منزل نتنياهو في قيصرية في حيفا لم تحدث تاريخ الصراع الفلسطيني الصهيوني منذ 1948.
أصلا لم يتجرأ أحد دكتور على محاربة الكيان لمدة 5 أشهر، ونحن نتجه باتجاه السادس. إسرائيل تهدد بقصف رفح، الاستمرار بالعدوان على غزة أيضا خلال شهر رمضان المبارك. ما ردود الفعل المتوقعة من العالم الإسلامي برأيك؟
يعني الردود الأمريكية، يعني في كل زيارة، 6 زيارات قام بها بلينكن إلى إسرائيل وإلى الدول العربية، وكان يجب على الدول العربية أن لا تستقبل بلينكن بكل صراحة، لأنه أهاننا، أهان العرب وأهان المسلمين وأهان الأحرار في العالم، واستخف بعقولهم وبدأ يذرف دموع التماسيح ويغير وجهه ويتباكى على مقتل عوائل الدحدوح، ثم ابن عائل وائل الدحدوح حمزة الدحدوح. طيب السؤال، من الذي قتلهم؟ قتلتهم الطائرات الأمريكية F-35 و F-16 والطائرات المسيرة الأمريكية وطائرات الأباتشي، قتلتهم قنابل MK-86 التي زودت أمريكا إسرائيل بها، قتلتهم قنابل 101 يسمونها قنابل بلو 101، قتلتهم قنابل ذات 2000 رطل، قتلتهم المتفجرات الأمريكية والقنابل الأمريكية ألقي على غزة أكثر من 100,000 طن من هذه المتفجرات، وألقي على غزة أكثر من 50,000 قنبلة كلها أمريكية. وعندما سأل مذيع CNN أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي، قال له ألا ينفطر قلبك لقتل الأطفال؟ حتى الآن قتل أكثر من 6,000 طفل وهناك أطفال مفقودون ورضع وخدج. قال له والله إن قلبي ينفطر، يوميا ينفطر قلبي، ولكن ماذا أفعل؟ What can be done؟ المذيع لم يكمل، ولكن أنا قلت على شاشات إحدى القنوات، قلت What can be done؟ Stop weaponizing Israel، أوقفوا تسليح إسرائيل. أنتم تستطيعون أن تقولوا لإسرائيل Stop، ولكن في كل زيارة بلينكن يأتي إلى إسرائيل يزداد الطغيان الإسرائيلي. ولذلك كل ما تقوله أمريكا، إدارة الرئيس بايدن، بايدن شخصيا، أنتوني بلينكن، لويد أوستن وزير الدفاع، وكل المسؤولين الأمريكيين في إدارة بايدن، هو كل الامتصاص نقمة الأمريكيين. نحن نشاهد فيديوهات من أمريكيين أقحاح، يعني أوروبيين أمريكيين، ليسوا حتى من السود، ليسوا وإنما هم يقولون يوجهون رسائل إلى فلسطين، نحن معكم، نحن معكم، نحن نشعر بالخجل وبالعار، وناول أمري وإدارة الرئيس بايدن تقتلنا، نحن ندفع الضرائب وهم يأخذون من الضرائب التي ندفعها. نعم
صحيح. شكرا جزيلا لك دكتور علي الهيل، أستاذ العلاقات الدولية، كنت معنا عبر الهاتف من
شكرا
الدوحة
دكتور.
انتهت
شكرا.
هذه الحلقة.
نغم، أهلا وسهلا.
شكرا جزيلا لكم مستمعينا الكرام، كنا معكم في هذه الحلقة من ملفات ساخنة، زميلتي من موسكو نغم كباس، ومن القاهرة محدثكم عبد الله حميد.
إلى اللقاء
مستمعينا، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة، طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.